الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 11 من كتاب أدب الطلب ومنتهى العرب لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وهو درس أسبوعي. قال رحمه الله: ومن جملة الأسباب التي يتسبب عنها ترك الإنصاف وختم الحق وغمط الصواب ما يقع بين أهل العلم من الجدال والمراء، فإن الرجل قد تكون له بصيرة وحسن إدراك ومعرفة بالحق ورغوب إليه، فيخطئ في المناظرة ويحمله الهوى ومحبة الغلب وطلب الظهور على التصميم على مقاله وتصحيح خطابه وتقويم معوجه بالجدال والمراء. انتبهوا لمثل هذا الأمر ولننتبه جميعا. المراء والجدال سبب قسوة القلوب وسبب للزعزعة عن الاستقامة، فقد يكون الإنسان على خير فإذا أراد أن ينتصر لنفسه جره هذا الأمر إلى اتباع الهوى. قال: وهذه الذريعة الإبليسية والدسيسة الشيطانية قد وقع بها من وقع في مهاوي من التعصبات ومزالق من التعسفات عظيمة الخطر مخوفة العاقبة، وقد شاهدنا من هذا الجنس ما يقضى منه العجب، فإن بعض من يسلك هذا المسلك قد يجاوز ذلك إلى الحلف بالأيمان على حقية ما قاله وهو كاذب. وصواب ما ذهب إليه، وكثير منهم يعرب بعد أن تذهب عنه ثورة الغضب وتزول عنه نزوة الشيطان. ثورة الغضب يعني شدة الغضب، بأنه فعل ذلك تعمدا مع علمه بأن الذي قاله غير صواب. وقد وقع مع جماعة من السلف من هذا الجنس ما لا يأتي عليه الحصر، أي من المتقدمين، وصار ذلك مذاهب تروى وأقوالا تحكى، كما يعرف ذلك من عرفه. ومن الأسباب المقتضية للتعصب أن يكون بعض السلف المشتغل بالعلم قد قال بقول وما لا إلى رأي، فيأتي هذا الذي جاء بعده فيحمله حب القرابة على الذهاب إلى ذلك المذهب، والقول بذلك القول، يعني ما هناك تجرد للدليل. وإن كان يعلم أنه خطأ، وأقل الأحوال إذا لم يذهب إليه أن يقول فيه إنه صحيح ويتطلب له الحجج ويبحث عما يقويه، وإن كان بمكان من الضعف ومحل من السقوط وليس له في هذا حظ ولا معه فائدة إلا مجرد المباهاة لمن يعرفه والتزين لأصحابه بأنه في العلم معرق أي أصيل، وأن بيته قديم فيه. ولهذا ترى كثيرا منهم يستكثر من قال جدنا قال والدنا اختار كذا صنف كذا فعل كذا. وهذا لا شك أن الطبائع البشرية تميل إليه، ولا سيما طبائع العرب، فإن الفخر بالأنساب والتحدث بما كان للسلف من الأحساب يجدون فيه من اللذة ما لا يجدونه في تعداد مناقب أنفسهم، وتزداد هذا بزيادة شرف النفس وكرم العنصر ونبالة الآباء. ولكن ليس من المحمود أن يبلغ بصاحبه إلى التعصب في الدين وتأثير الباطل على الحق، فإن اللذة التي يطلبها والشرف الذي يريده قد حصل له بكونه من سلف ذلك العالم، ولا يضره أن يترك التعصب له. ابن عمر ترك أقوالا لعمر رضي الله عنه ويستدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضره أن يترك التعصب له ولا يمحق عليه شرفه، بل التعصب مع كونه مفسدا للحظ الأخروي يفسد عليه أيضا الحظ الدنيوي، فإنه إذا تعصب لسلفه بالباطل فلا بد أن يعرف كل من له فهم أنه متعصب، وفي ذلك عليه من هدم الرفعة التي يريدها والمزية التي يطلبها ما هو أعظم عليه وأشد من الفائدة التي يطلبها بكون له قريب عالم، فإنه لا ينفعه صلاح غيره مع فساد نفسه. وهذه الأيام كثر التعصب، سواء التعصب للبدع أو التعصب للحزبيات أو التعصب للجنس أو التعصب للون أو التعصب للقبيلة، وهكذا كثر التعصب. وعلاج هذا التجرد لله عز وجل والانقياد لأمره واجتناب نهيه وزجره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها منتنة. ما الذي ينفعنا إذا تعصبنا لقول قائل ونحن نعلم أنه على غير الصواب إلا أن تقام الحجة علينا؟ والقرآن حجة لك وعليك. لكن ليس من هذا الانتصار لمذهب أهل السنة، فإن المبتدعة يتهمون أهل السنة بالتعصب: أنتم تتعصبون لمشايخكم. هذا ليس بصواب. نحن نتعصب للحق الذي دعا إليه مشايخنا، وإلا فلا يفلح عصبي ولا يفلح مقلد وغبي، يلحقه الضرر. قال: وإذا لم يعتقد فيه السامع التعصب اعتقده بلادة الفهم ونقصان الإدراك وضعف التحصيل، لأن الميل إلى الأقوال الباطلة ليس من شأنها للتحقيق. الذين لهم كمال إدراك وقوة فهم وفضل دراية وصحة رواية، بل ذلك دأب من ليس له بصيرة نافذة ولا معرفة نافعة، فقد حصل عليه بما تلذذ به وارتاح إليه من ذكر شرف السلف، وحقق عند سامعه بأنه من خلف الخلف أو من خلف الخلف، يعني من أسوائهم. قال: ولقد رأيت من أهل عصري في هذا عجبا، فإن بعض من جمعني وإياه الطلب لعلوم الاجتهاد يتعصب لبعض المصنفين من قرابته تعصبا مفرطا، حتى إنه إذا سمع من يعترض عليه أو يستبعد شيئا قاله اضطرب وتربد وجهه، تغير وجهه وتغيرت أخلاقه، سواء عليه من اعترض بحق أو باطل، فإنه لا يقبل سمعه في هذا كلاما ولا يسمع من نصيح ملاما. ومع هذا فهو بمحل من الإنصاف ومكان من العرفان قد تحصلت له علوم الاجتهاد تحصلا قويا ونظر في الأدلة نظرا مشبعا. الحق يا أخوة أننا استفدنا من شيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا من شيخنا يحيى حفظه الله، بغض التعصب، بغض التقليد، بغض اتباع الهوى. الشيخ مقبل يرفع إليه أحدهم ورقة يقول: يا شيخ أريد أن أقلدك. يقول: لا يقلدني إلا ساقط، من أنا حتى أقلد؟ يقول: يقولون بأني أقلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لو كنت مقلدا أحد لقلدت أحمد بن حنبل أو لقلدت أبا بكر وعمر، وإنما نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى كلامه. وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله، كم من مسائل نؤلف فيها على خلاف ما يذهب إليه، وربما قدم لك في الكتاب ولا يلزمك أن تقول بقوله، فكم من المسائل العلمية التي نخالفه فيها لما نرى أن الدليل معنا وهو يرى أن الدليل معه. والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، كلنا نتعبد لله عز وجل بما نراه هو الراجح وهو المقبول، وهذا من فضل الله. فدع عنك العصبية، لا لشيخ ولا لنسب ولا لقبيلة ولا لعالم، إنما يكون تعصبك محمودا وممدوحا إذا كان للكتاب والسنة، تقول بما فيهما وتعتقد ما فيهما وتدعو إليهما وتغضب لهما وترضى لهما. هذا هو الدين، لأن الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لم يزد على ذلك، لم يزد على ذلك في القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير من خيرة السلف، وأحرص الناس على خير وأعظم الناس مبادرة إلى خير، ومع ذلك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وتقدم ما ذكرته لكم لما رأى عمر رضي الله عنه متعة الحج، خالفه عمران بن حصين، خالفه علي بن أبي طالب، خالفه ولده عبد الله بن عمر، خالفه ابن عباس رضوان الله عليهم، خالفه أبو موسى رضي الله عنه، وكم وإلى الآن كثير من العلماء يخالفون عمر رضي الله عنه في هذه الفتوى. وهكذا عثمان لما أمر أو صلى تمام في السفر خالفه ابن مسعود، وخالفه ممن تقدمه ومن تأخر عنه. وكثير من العلماء الآن يفتون بخلاف قول عثمان. المسألة عندنا الكتاب والسنة، فإذا وفقت لعالم يحثك على الكتاب والسنة هذا هو العالم. نعم، مذهبنا وطريقنا وعقيدتنا وسيرنا على الكتاب والسنة. إن وقع تفريط فهو تفريط ذاتي شخصي، خلل في الإنسان إن تعمده، وعسى أن يعفو الله عنه إن نسيه أو أخطأ فيه. هذا هو، بارك الله فيكم. والذي يتعصب يضر نفسه للباطل، يضر نفسه اليوم أو غد أو بعد. قال رحمه الله: وكان صدور مثل هذا مني يحملني في سن الحداثة وشرخ الشباب على تحرير مباحث أنقض بها رسائل ومسائل من كلام قريبه، قاصدا بذلك إيقاظه ورده إلى الصواب. وكنت إذا أردت إغضابه أو الانتصاف منه ذكرت بحثا من تلك الأبحاث أو مسألة من تلك المسائل التي اعترضتها. وبهذا السبب تجد من كان له سلف على مذهب من المذاهب كان على مذهبه، سواء كان ذلك المذهب من مذاهب الحق أو الباطل. ثم تجد غالب العلوية شيعة وغالب الأموية عثمانية، وكان تعظيم عثمان في الدولة الأموية عظيما، وأهل تلك الدولة مشغولون بحفظ مناقبه ونشرها وتعريف الناس إياها. وكانوا إذ ذاك يثلبون من كانت بينه وبينه عداوة أو منافسة. ثم لما جاءت الدولة العباسية عقبها كان العباس عند أهلها أعظم الصحابة قدرا وأجلهم، وكذلك ابنه عبد الله. وتوصلت خلفاء بني العباس بكثير من شعراء تلك الدول إلى تفضيل العباس على علي، ثم تفضيل أولاد العباس على أولاد علي، فهذا باطل. وكان الناس في أيامهم هم عندهم أهل البيت ويطبقون ما ورد من فضائل الآل عليهم، وأولاد علي إذ ذاك إنما هم عندهم خوارج لقيامهم عليهم ومنازعتهم لهم في الملك. ولقد كان بنو أمية قبلهم هكذا، يعتقد أهل دولتهم أنهم هم الآل والقرابة وعصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلوية والعباسية ليسوا من ذلك في ورد ولا صدر، بل أطبقوا هم وأهل دولتهم على لعن علي، ولا يعرف لديهم إلا بأبي تراب، والمنتسب إليه والمعظم له ترابي، لا يقام له وزن ولا يعظم له جانب ولا ترعى له حرمة. ثم قامت الدولة العبيدية. أما الدولة العبيدية دولة إلحادية زندقية باطنية نسبة إلى عبيد الله المهدي الذي نسب نفسه إلى جعفر الصادق وهو كاذب، وقد أجمع العلماء على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. قال الغزالي: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وقامت دولتهم في اليمن على يد علي بن الفضل الصليحي، وهكذا خلفه أروى بنت أحمد الصليحي، وهكذا الخطاب الحجوري وجمع من تأثر بهم. وكانت دولتهم قد سيطرت من يافع إلى صنعاء إلى حجة إلى كثير من البلدان. ومبدأ دولتهم في عدن لاعه، ليست عدن أبين، عدن لاعه من نواحي حجة، وهكذا في جبال يافع من بلاد لحج الآن. إذ ذهب رجلان من اليمن إلى النجف فوجد القداح، أحدهم علي بن الفضل والآخر نسيت اسمه الآن، فخرج من عنده بعد مكث فترة طويلة وهو يترصد فيهم. لما رأى فيهم حب آل البيت قال: هؤلاء هم الصيد. فاختبرهم، قال: سأرجع إليكم. ثم مكث أكثر من 40 يوما مختفي عنهم وهو قريب منهم، فلما رأى طول مكثهم قال: هؤلاء هم. فغرس فيهم العقيدة الباطنية الزندقية. فرجع علي بن الفضل إلى جبال يافع وأظهر التنسك والتعبد والصيام والصلاح، فاغتر به الناس. ثم قال لهم: ننكر المنكرات، والمنكرات موجودة في كل زمن. والآخر قام في عدل لاعة، وهكذا فعل حتى قامت لكل دولة. وفي آخر المطاف وقعت بينهم حروب وأزاحهم الله من هذا البلد، وانتشروا من الشام إلى المغرب الأقصى، وأخافوا الحجيج وهدموا يعني ملأوا بئر زمزم بالحجيج بعد أن قتلوا فيهم وأخذوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى البحرين مكث عندهم قريب من 20 سنة والناس يدفعون لهم آلاف الدنانير الذهبية. ثم عاد منه بعض أجزاء إلى الآن ما هي إلا بعض أجزاء والله المستعان. فانتسبوا إلى علي وسموا دولتهم الدولة العلوية الفاطمية ثم أفرطوا بالتشيع وغلوا في حب علي وبغض كثير من الصحابة واشتغل الناس بفضائل علي ونشرها وبالغوا في ذلك حتى وضع لهم علماء السوء أكاذيب مفتراه وقد جعل الله ذلك الإمام في غنى عنها بما ورد في فضائله. قالت امرأة عند أن دخلت على المعز لدين الله هذا الذي سمها كذا هو المذل لدين الله أسألك بالذي أعز النصارى بفلان من وزرائه وأعز اليهود بفلان من وزرائه وأذلنا به ألا قضيت حاجتي. ففعل فيهم الأفاعيل ولما أكثروا عليه بأنه دعي ليس من آل البيت أخرج لهم السيف وقال هذا حسبي وألقى عليهم الدنانير والذهب وقالوا هذا نسبي والناس في حالة وخوف وهلع. فدائما إذا تسلط الزنادقة آذوا الناس والله المستعان.